الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحن لله الحمد اليوم مع كتاب جديد كما هو عادتنا في يوم الأحد مع كتب ابن القيم، ونبدأ إن شاء الله ونستفتح قراءتنا في الكتاب العظيم المعروف بالوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. هذا الكتاب الذي هو الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب من الرسائل النافعة المختصرة الابتدائية التي يستفيد منها طلاب العلم بل والعامة، لأنه يتحدث عن موضوع مهم، ألا وهو فضل الذكر وثمرته على النفس وفي الدرجات في الدنيا وفي العقبة. قال العلامة يوسف ابن الحسن ابن زبارة: إن رمت تجني ثمرات الغنى فاعكف لدرس الكلم الطيب، فهو كتاب لم يزل فضله أشهر من فضل أبي الطيب. هذا الكتاب هو في الأصل لا يعتبر كما ظنه بعض الناس أنه مختصر للكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا هو شرح للكلم الطيب، بل هو كتاب مستقل عن الكلم الطيب. أي نعم، تأثر بشيخه، فتجد كثيرا من ثنايا ما في الكتاب موجود في كتاب شيخه، كما هو الحال في كتاب عمل اليوم والليلة للإمام الحافظ ابن السني، فإن كثيرا مما عنده في عمل اليوم والليلة موجود عند شيخه الإمام النسائي رحمه الله، العمل اليوم والليلة. وهذا الاشتباه لا يعني كما يظنه بعض الناس النسخ، بل إن هذا التوافق، وهو التعبير الصحيح، إن هذا التوافق لوحدة المشرب ووحدة المأخذ، فكلهم يأخذون من قال الله قال رسول الله. الحال كما تقرأ في البخاري ومسلم، تجد حديث في البخاري موجود في مسلم، تجد حديث في أبي داود موجود عند الترمذي. فهذا الكتاب كتاب عظيم. بعض الناس يحقر من شأنه أو يصغر من شأنه بأنه اختصار أو أنه شرح، لا، هو كتاب مستقل، وأصله رسالة بعث بها ابن القيم رحمه الله لبعض إخوانه ومحبيه، وهو العلامة علي بن محمد ابن علي الحنبلي البعلي. وصلب هذه الرسالة، صلب هذه الرسالة دائر على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم آثاره وفائدته. ولا ريب أن العاقل يدرك أن هذه العبادة، يعني عبادة الذكر الذي هو يشمل طلب العلم، قراءة القرآن، التسبيح والتكبير والتحميد، بل والصلاة والصوم، لا شك أن الذكر المطلق عبادة عظيمة. ومما يدلك على ذلك أن الله لم يطلب منا أن نكثر من شيء إلا ذكره، فقال: واذكروا الله ذكرا كثيرا. ما قال صلوا كثيرا، ولا قال صوموا كثيرا، ولا قال حجوا كثيرا، وإنما قال: واذكروا الله ذكرا كثيرا. وليس الذكر المطلق ليس مقيد بعدد، ولهذا نجد من السلف من كان يسبح في اليوم 10,000 مرة كما هو مروي عن أبي هريرة، ومنهم من يهلل 1000 مرة كما هو مروي عن ابن مسعود. فمهما قلنا فإن الذكر فضله لا يدرك بالكلام، إنما يدركه من ذاق حلاوة ذكر العزيز العلام جل في علاه. من أحس بحلاوة ذكر الله في قلبه ولسانه لم يشغله عن ذكر الله عز وجل شيء أبدا. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، وإن شاء الله عز وجل خلال قراءتنا لهذا الكتاب يتبين لنا جميلا وفضل هذا المصنف، كيف لا هذا المصنف، كيف لا ومصنفه هو طبيب الذي اختص بمحادثة القلوب. ومن حضر معنا كتاب بدائع الفوائد أحس كيف كان ابن القيم يخاطب قلوب القارئين والسامعين. وبعض الناس ربما يقول إن هذا الكتاب فيه ملاحظات، منها إيراده لبعض الأحاديث الضعيفة. الحقيقة أن هذا الأمر ليس مأخذا، لأن ما يراه بعض الناس أنه ضعيف فربما يكون ضعيفا في نظرنا، ويراه الإمام ابن القيم صحيحا أو حسنا أو مستشهدا به، هذا شيء. الأمر الآخر أن الذي جرى عليه العمل والعرف وما جرى عليه عمل السلف فينبغي جرياننا عليه، أنهم يتساهلون في باب الأحاديث الضعيفة فيما ورد في الذكر المطلق. لماذا؟ لأن الذكر المطلق مشروع أصلا، وكذلك يتساهلون في ذكر الفضائل، لأن الأصل ثبوت فضيلة الذكر، وهذا ثبت بالقرآن وبالسنة المتواترة، فما بقي إلا أن يقال هذا الفضل ثبت أم لم يثبت، فيجوز بعض العلماء منهم العلامة ابن القيم رحمه الله الاستشهاد بمثل هذه الأحاديث التي هي محل الأخذ والرد بين العلماء. والصحيح أن الحديث إذا لم يكن شديد الضعف وله شواهد في الذكر فإنه لا بأس بالذكر، لا بأس بأن يذكر الإنسان ربه بذلك، بل إننا نجد أن باب الأذكار باب مفتوح، ذكر المطلق بابه مفتوح بما يصح معناه، بما يصح معناه. فمثلا قد نجد بعض الناس يقول اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. طيب هذه الصيغة من الصلاة ما هي واردة، لكن ما قال أحد لا يجوز إذا كان في الذكر المطلق، وإنما لا يجوز أن يستبدل به التشهد في التحيات. وهكذا لم ربما نجد في أقوال بعض العلماء أنهم يقولون لا إله إلا الله عدد ما خلق وعدد ما يخلق. طيب هذا ما ثبت، لكن المعنى صحيح. فالذكر المطلق يجوز أن يدعى الله عز وجل به وأن يذكر به ما صح معناه، ولذلك يمكن للإنسان يذكر الله بما بغير العربية إذا كان لا يفهم العربية. يعني مثلا إنسان صعب عليه أن تقول له قل لا إله إلا الله، يقول مرة وبعدين يتعب لسانه لم يتعود، فتقول له قل معناه بلغتك ما دام أنهم باب الذكر المطلق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كأن ما أستطيع أقولها بالعربية، قلها بالفارسية بالإنجليزية بأي لغة، لأن الذكر المطلق ليس شرطه توقيف اللفظ. أين يجب أن نقف على اللفظ؟ في الذكر المقيد الذي له سبب، كدخول المسجد، كالخروج من المسجد، كذكر الوضوء، كأذكار الصلاة ونحو ذلك. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. هذه رسالة كتبها شيخنا الإمام العالم الحبر العلامة شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بن قيم الجوزية، تغمد الله برحمته إلى بعض إخوانه، وسماها الكلم الطيب والعمل الصالح، وهي كما سماها.
طبعا اختلف العلماء في تسمية هذا الكتاب، فمنهم من سماه الكلم الطيب والعمل الصالح، ومنهم من سماه، طبعا هذا من النساخ، ومنهم من سماه الوابل الصيب في رفع الكلم الطيب، ومنهم من سماه الوابل الصيب في بيان الكلم الطيب. معاني كلها صحيحة متقاربة. نعم.
أحسن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
آمين.
وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. نعم من الله تترادف عليه، فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الثاني محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم، والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، فبه تفاوتت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى.
هذه لفتة لطيفة. ما الذي رفع منازل الناس؟ صلوات المسلمون متساوون في الصلاة اللي يصلون، الحج القادرون متساوون كلهم حج، الصيام كل المسلمين صاموا، بأي شيء يتفاوتون إذن؟ كم صلاة ذكرها الله عن نوح عليه السلام؟ ما قال الله أنه كان يصلي كثيرا، ولا قال أنه كان يصوم كثيرا، لكن سماه الله عبدا شكورا. ليش؟ لأجل هذه القضية، عبودية الضراء. وجد الصد والعدوان من قومه، فابتلي في جانب الربوبية فصبر، بل ورضي، بل وشكر، فسمي عبدا شكورا. رفع الله شأنه، ما هو بالعبادات فقط، جميع الأنبياء يصلون، فخصه الله بالذكر لأنه العبد الشكور، وخص أيوب بالذكر لأنه العبد الأواب. ابتلي في الضراء فكان نصيبه الرضا بالقضاء، وما قال ربي إني مسني الضر إلا لما خاف فوات الفرض الشرعي، فكان صابرا راضيا في الجانب القدري وما تضجر ولا انزعج إلا لما خاف فوات الأمر الشرعي. فأنت وأنا كلنا مبتلون في جانبين، جانب الأمر والنهي، وهذا متعلق بإيش؟ بالألوهية، بالعبادة، وجانب فعل الرب، وهذا متعلق بالربوبية. جانب الأمر والنهي امتثال للطاعات واجتناب للمحارم، جانب فعل الرب الرضا بما قضاه. وينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على هذا، لأن عنوان السعادة أنك إذا أعطيت شكرت. تريد أن تكون سعيد في جميع الأحوال، التزم هذه القاعدة، إذا أعطيت إلزم الشكر، لا تصغر النعمة، انظر إليها أنها عظيمة وإن حقرت في عين غيرك. بعض الناس يرى النعمة حقيرة، لماذا؟ لأنه لم يحس بفضلها. والله لو سقط ظفرك لعلمت قدرها وأثرها وفضلها، ولعلمت أنك بحاجة أن تشكر الله عليها. لو تسوس ضرسك علمت قدر نعمة الله عليك، قبل ذلك ما تعرف، تأكل تشرب ولا تبالي. فالضراء نعم، لأنها تحسس بالنعم. لمن؟ لمن يعقل، لمن يقلب المحنة منحة، لمن ينظر إلى البلية على أنها عطية، فيجد أن البلايا عطايا. هذا من يصل إليه؟ من كان منطرحا بين يدي الله فشاهد الألوهية بالعبادة والتزم شهود الربوبية بالرضا والقضاء في القضاء، بالرضا في القضاء. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فمن كان عبدا لله في الحالين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة أخرى عبادة، وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع.
هذه قاعدة من قواعد الاستدلال، أن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. أليس الله بكاف عبده، العبد نكرة مضافة إلى الضمير الراجع إلى الله عز وجل، فالمعنى عبادة. وهذا المعنى الذي دل عليه القاعدة الاستدلالية جاء مفسرا بقراءة أخرى: أليس الله بكاف عبادة؟ الجواب بلى. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
هذه قضية عجيبة، كما يقال هي قضية طردية عكسية. بقدر عبوديتك لله تجد الكفاية من الله، فإن كانت عبوديتك عظيمة تجد الكفاية العظيمة. ربما لا تملك من عروض الدنيا شيئا، لكن الله يجعل في قلبك كأن الدنيا تحت قدمك مزبلة لا تبالي بها. فإذا قلت العبودية أو ضعفت أو انعدمت، ربما تملك الدنيا وفي قلبك من الطمع ما لو كان لك مثل الدنيا سبعة أمثالها ما شبعت. فالكفاية من الله بقدر عبوديتك لله. فجانب توحيد العبادة مؤثر في أفعال الرب في حقك في جانب توحيد الربوبية. كيف تريد أن الله يعاملك؟ هنا انظر إلى نفسك، هنا في توحيد العبادة. كيف أنت في توحيد العبادة تجد من الله جل وعلا الكفاية؟ نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان.
الله يجعلنا وإياكم منهم. آمين. نعم.
قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال،
يعني تأمل هذه الآية: إن عبادي، أي عباد المقصود بهم هنا؟ ليس العباد بالمعنى العام، لأن الله له عبودية على العباد، عبودية الربوبية وعبودية الألوهية. فمن كان موحدا فإنه أتى بالعبوديتين، ومن لم يكن موحدا فله عبودية الربوبية. فالله ربه، رباه، وهو عبد لله، مخلوق لله، مرزوق لله، متصرف فيه. لكن معنى إن عبادي يعني عباد الرحمن، العباد الذين رحمهم فجعلهم يوحدونه بالطاعات ويرضونه في المقضيات، أو يرضون عنه في المقضيات. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما قال ما تقدر تقف قدامهم، ما قال ما تقدر توسوس لهم، قال مالك عليهم سلطان، يعني أينما تأتيهم فعندهم الحجة والبرهان، ما يكسرون سلطانك وحجتك يا إبليس، فلا يمكنك أن تدلس عليهم أو تلبس عليهم. فإن وضعت أمامهم حفر مزالق فوقعوا في الحفرة أو انزلقوا في المزالق فإنهم يقولون يا رب، فينجيهم الله. إن الذين آمنوا إذا مسهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فليس لإبليس عليهم سلطان ولا حجة، حتى لو وقعت منهم الذنوب والمعاصي يتوبون مباشرة ويستغفرون مباشرة، فيجدون العون من الله والأوبة والتوبة من الرحمن مباشرة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب ودخوله.
والعبد ربما يزل وربما يأخذه العدو أسيرا وهو إبليس، فإن كان مؤمنا يعلم أن فكاكه من أسر إبليس هو بقوله يا رب، ليس له ملجأ إلا إليه. ولذلك حتى في الأسر، حتى في حال الذم، حتى في حال أنه يعلم أنه في المكروه، يعلم أنه لا خلاص له إلا باللجئ إلى الله ليطهر قلبه من الدنس ولسانه من الرجس ونفسه من الركس، إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا يقول بعض العلماء: بقدر إخلاصك تجد خلاصك. هي قضية مضطردة، مثل ما قلنا هناك بقدر العبودية تجد الكفاية، هنا كن مخلصا تكن مخلصا، بقدر إخلاصك تجد خلاصك يوم القيامة. فإذا انعدم الإخلاص أو وجد الشرك انعدم الخلاص، وإذا عظم الإخلاص قد خلصت من إبليس وأعوانه، فتكون ممن قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة.
دخوله الضمير راجع إلى الشيطان، دخوله يعني دخول الشيطان على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، اللي هي إيش؟ باب النعم، أو باب البلايا، أو باب الذنوب. ففي باب النعم يجعلك تغفل عن ذكر الله وشكره، وفي باب البلايا وفي باب المصائب يجعلك تتسخط على قدر الله وتنسى أن الذي قدره هو الله. وفي باب الذنوب والمعاصي يجعلك تقنط فلا تتوب. فهذه أبواب إبليس فاحذروها. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب
نحو.
وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى وقعه فيما وقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر؟
طبعا فراشة الحلم هذا مثل يضرب عند العرب، والمقصود به من هو خفيف العقل. يقول فلان كفراشة الحلم، يعني أنه لا ثبات له البتة، لا عقل له قطعة، لا عقل له شيئا. فإذا كان عقولنا في جنب عقل أبينا كتفلة في بحر، ومع ذلك استطاع اللعين أن يغوي لكنه تخلص من غوايته بأوبته وتوبته، فليس لنا أن نظن أننا في مناعة من الشيطان، لا يجوز هذا أبدا، بل إن هذا الظن هو من إبليس. يجب أن نعلم أننا في كل لحظة معرضون لإبليس، لأنه يجلس على الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما راح يجلس على طريق الكفار ولا المشركين ولا المنافقين. نعم يؤزهم أزا، يزيدهم غية وطغيانا، ولكن همه وغمه ليس كيف يزيد في دركات أولئك في النار، وإنما همه وغمه كيف يقلل من دخول المسلمين الجنان. ولذلك يجب أن نحذر في كل وقت، وأن نكون فطنين كحارس على شيء ثمين لا يغفل، فنكون على إيماننا أعظم من حارس على شيء ثمين. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه.
يعني إبليس يوقع بعض الناس في الذنب في حال غيلة، الغيلة احنا نسميه الاغتيال، يغتاله خفية على غرة وغفلة، فيظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل. ومعنى لا يستقيل أي لا يطلب قولا لله تبارك وتعالى، وأنه قد أدخله في اليأس، لا يطلب قولا لله عز وجل ليمتثله، وأنه أدخله في اليأس. وفي بعض النسخ أنه لا يستقبل ربه عز وجل أي لن يتوب، وكلا المعنيين صحيح. لكن ما يجده من المؤمن الذي أسره على حين غرة كيف فلت من أسره بتوبته وأوبته إلى الله، يتمنى لو لم يكن قد أسره. ليش؟ لأن درجته ارتفعت عند الله عز وجل بعد الأسر، كأسير جندي مغمور أسره العدو فاشتهر بين الناس، ثم استطاع الانفلات فازداد قدره عند الملك وعند الأمراء، ولله المثل الأعلى. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا وجلا، باكيا نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذم سبب دخوله الجنة.
وهذا أكبر مثال على هذا ما حصل من أبينا آدم عليه السلام، فإنه لما كان في الجنة عبد منعم لم يخاطبه الله بالنبوة، فلما أهبط إلى الأرض لنسيانه وأكله من الشجرة تاب إلى الله وأناب، فلما تاب إلى الله وأناب اصطفاه الله وجعله نبيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنبيا، قال أبو ذر يا رسول الله نبيا كان آدم؟ قال نعم نبي مكلم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى ويفعل حسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورث ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك.
يعني كيف تكون السيئة سبب لرفعة الدرجات؟ لأن العبد لما يعمل السيئة لا يزال خائفا فيزيد من الأعمال والحسنات والطاعات، فقلبه بين الخوف والرجاء. كيف تكون الحسنة سببا للخذلان؟ أن الإنسان يعمل الحسنة ثم فجأة يدخل عليه إبليس فيوقعه في الكبر، يقول أنا أحسن من فلان، الناس ما صلون الفجر أنا صليت الفجر، أنا أحسن من الناس، الناس ما عندهم علم أنا عندي علم، وهكذا ينفخ فيه إبليس حتى ينفجر فيجد نفسه لا شيء. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده.
يعني كيف الإنسان لا يزال يلتزم باب الذل والانكسار؟ هذه قضية مهمة. في جانب توحيد العبادة لا بد أن تؤديها على وجه العبودية حبا وخشية وخوفا ورجاء. في جانب توحيد الربوبية لا بد أن لا تزال ذليلا منكسرا تعلم أنه لا حول لك ولا قوة، في أي لحظة يمكن أن يشل ركنك، يعمي بصرك، يذهب عقلك، يأخذ سمعك، لا تستطيع الكلام، يأخذ أولادك، يأخذ مالك، يبدل أمنك خوفا وعافيتك مرضا. فأنت دائما في جانب الربوبية لا حول ولا قوة إلا بالله، في جانب الألوهية رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين.
أحسن الله عليك. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام
المقصود بجناحان يعني جناح يكون ذليلا منكسرا يجعله خائفا، وجناح يجعله يرغب ويرجو، فهما جناحان يسير بهم، وقائد الجناحين الرأس، والرأس مليء بحب الله عز وجل. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل.
مشاهدة المنة في جانب الربوبية، تنظر أن عطايا الله وفعله عليك لا يمكن أن تقوم بشكر أدناها، وفي جانب توحيد العبادة تطالع عيوب نفسك وعيوب عملك، فلا تزال ترى نفسك ليست بشيء في جانب حق الله عز وجل. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل.
طبعا سمي هذا الدعاء بسيد الاستغفار كما سيأتي، لأنه أعظم وأكمل صيغ الاستغفار، أعظم وأكمل صيغ الاستغفار. ومعنى السيد الذي عظم وكمل، فمن أسماء الله السيد أي العظيم، والسيد بمعنى الذي كمل سؤدده، فهو في كل صفاته كمال ذو الجلال والإكرام جل في علاه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، مطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب
لا ظاهر فيه نقصنا، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار. يعني مطالعة عيب النفس والعمل هذا الآن مبتدع، توجب له الذل والانكسار، هذا الخبر
توجب له الذل والانكسار،
أي هذا خبر. نعم. المطالعة. نعم.
أحسن الله عليك. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار.
نعم.
والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا.
لا يرى نفسه في باب العبودية إلا مفلسا في الطاعات، ولا يرى نفسه في باب الربوبية إلا فقيرا عاجزا لا حول له ولا قوة. ومتى ما قال في باب الطاعة أنا وأنا شابه إبليس، ومتى ما قال في باب الربوبية أنا وأنا شابه فرعون. فليحذر الإنسان من مشاهدة أهل الطغيان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك، وخسر خسارة لا تجبر إلا يعود الله تعالى عليه وتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة.
الله المستعان. الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل فأقرب طريق هو كما ذكرت الذل والانكسار بالطاعة، فلا يرى لنفسه فضلا على الله، لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي جانب الربوبية لا يرى لنفسه شيئا، ويعلم أنه ليس بشيء ولا يملك شيئا من ذرات نفسه فضلا عن غيره، لا يملك شيئا من ذراته المضافة إليه فضلا عن المنفصلة عنه، فلا يزال يقول يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك. فهنا في جانب الألوهية يقول إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين، وفي جانب الربوبية يقول محياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك يصل.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها، حب كامل وذل تام. منشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذلة التام.
يعني إنسان كيف يكون مشاهدا للمنة ومشاهدا لعيب نفسه؟ في جانب العبودية لا يزال يرى نفسه مقصرا، في جانب الربوبية يرى أن كل ما به فهي من منن الله وعطايا، لا حول له في شيء من ذلك. لا يكون كما قال قارون أوتيتها لعلم عندي، يتبرأ من هذا. ولا يكون كما قال صاحب الجنتين قال دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نسي أنه نفسه في لحظة ينقلب إلى مجنون، في لحظة ينقلب إلى ميت. فلا بد من مشاهدة لتوحيد العبودية بانكسار وذل، وقائدك فيه الحب. ولا بد من مشاهدة في الربوبية لأفعال الرب، وقائدك في ذلك إيش؟ الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة. وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره وتداركه
ويجبره. اللهم اجبر كسرنا وضعفنا وعجزنا، فإنك أنت الجبار. من معاني اسم الله الجبار أنه يجبر كسر المنكسرين، ويقوي ضعف المساكين، ويجبر ضعف المبتلين. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإنما
طيب، لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. الملتقى الأحد القادم في المجلس الثاني، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتفضل. لا إله إلا أنت، جزاكم الله خير. مدام ما عند شيخ عماد، نعم ما في بأس، ما دام أنه لم يقيده بأذكار الصباح والمساء الأمر واسع. نعم، لأن الذكر المطلق لا يتوقف على نص لفظي واضح، إنما يتوقف على شيء واحد وهو ثبوت الذكر، ثبوت مطلق الذكر، ثبوت مطلق الذكر. مثلا جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ما تجي أنت تقول لا ما يصير، وين جاء تقديم الحوقلة على التهليل؟ هذا ذكر مطلق واضح، فلا يتوقف على ورود الصيغة، إنما يتوقف على صحة المعنى واضح، لأن باب الذكر المطلق كباب الدعاء المطلق. باب الدعاء المطلق لا يتوقف على معنى شرعي، على أساس أنت تدعو ترفع يدينك تدعو دعاء مطلقا، يا رب نجح ابني، مو لازم هذه العبارة تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الدعاء المطلق لا يشترط فيه إيش؟ ورود اللفظ، يشترط فيه صحة المعنى، يشترط فيه صحة المعنى. فكذلك الذكر المطلق يشترط فيه صحة المعنى. ولذلك لما جاء بعض السلوكية المتصوفة وقالوا هو هو هو، قلنا من ذكر الله بهو هو هو؟ ما معنى؟ ليس له معنى، ضمير لا يمكن إعرابه، أو ضمير مطلق لا يمكن تخيله مع وجود فردي. إذا قالوا لا احنا أحسن، احنا نقول الله الله الله. طيب الله الله ليس بذكر، لأن الذكر لابد أن يكون له معنى، اشترطنا صحة المعنى في الذكر إيش؟ المطلق صح؟ طيب ما معنى الله؟ إيش الله؟ الله هو الحق، الله هو ربي، الله لا إله إلا هو لابد أن تأتي بالخبر، لأنه إذا قلت الخبر ولم تأتي ب... إذا قلت المبتدأ ولم تأتي بالخبر يمكن يكون معناه فاسد في قلبك، كما هو حاصل عند هؤلاء القائمين بهذه الذكر بهذا الذكر البدعي، فإن المعنى عندهم الله هو الوجود المطلق، صح ولا لا؟ نعم. تفضل يا عمر. لا لا، الترويج والحث على الذكر المطلق ينبغي أن يكون بما ورد، يعني مثلا لما أنت تشوف الناس عندهم وقت فراغ من الضحى إلى الظهر، ما تجي أنت تحط لهم ذكر من عندك تقول لهم يلا أخذوا هذا الذكر حطوه مثل ما فعل أصحاب الطرق، بل تأمرهم بما جاء في الشرع، تقول لهم كبروا وهللوا سبحوا وحوقلوا وصلوا على النبي ونحو ذلك. ايه فهمت انا، يعني ما وردت
مثلا ما ورد مع هذا،
ايه هذا الذي نقول لا نحث الناس الا على ذكر وارد، لا بد من هذا، لان حث الناس على الاذكار غير الوارده معناه نسيان الوارد، لكن لو جاءنا شخص قال ذكرت الله هكذا ما نقول هذا يمنع في باب الذكر المطلق، لكن لا نحث الناس إلا بما ورد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك. شيخ عندك سؤال؟ تفضل. يعني الكفاية من الله، أن الله يجعلك في قناعة، أن الله يجعلك في حصن، أن الله يجعلك في منعة، أن الله يجعلك في صون، أن الله يجعلك في حصن منيع من شياطين الإنس والجن، هذه الكفاية بقدر عبوديتك لله، قد تكون عظيمة لعظيم عبادتك، قد تكون قليلة لقلة عبادتك. نعم.